أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه وجعل صلاتنا به مقبولة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من أسرار تشريع في خطبة الزهراء عليها السلام. في أجواء ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها، بحسب الرواية الثالثة، نرفع آيات العزاء إلى المعزى الأول ببضعته وروحه التي بين جنبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستذكر بعض تفجعه صلى الله عليه وآله في أحد مجالس العزاء الكثيرة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل البيت جميعا، أو عن كل منهم، بالخصوص عن الزهراء سلام الله عليه. نستذكر قوله صلى الله عليه وآله: كأني بها، يعني الزهراء سلام الله عليها، وقد انتهكت حرمتها وغصبت حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها. ما هو حال أب يعلم بأن بعض ما يجري على ابنته هذا الذي ذكرت، وهو يرى كيف أن القوم يستعدون للتوثب على أهل البيت عليهم السلام بعد الإساءة إليه صلى الله عليه وآله؟ غلب عليه الوجع أو يهجر أو لا يهجر، لا فرق، بعد التوثب عليه ها هم يتوثبون للانقضاض على أمير المؤمنين والزهراء، على البيت الذي بقي 6 أشهر، وفي المصادر الشيعية والسنية 9 أشهر، يعني إما 6 أو 9، بقي يقف بهذا الباب ويقرأ آية التطهير. ما حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ مجلس العزاء هذا حول الصديقة الكبرى الشهيدة؟ كأني بها وقد انتهكت حرمتها وغصبت حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها. بعد: وهي تنادي يا محمد نرجع إلى الروايات التي تحدثنا عن الهجوم على البيت، نجد أن الزهراء عليه السلام رددت كثيرا اسم رسول الله، يا محمده يا أبتاه وأبتاه، وهي تنادي يا محمده فلا تجاب، وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية، تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة، وتتذكر فراقي أخرى، وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن. نرفع آيات العزاء إلى سيد النبيين، ونستذكر هذا الذي ذكرت بعض تفجعه، ونرفع العزاء إلى الغريب المحتسب المأمور بالصبر. الذي ودعته الزهراء عليه السلام بالبكاء لغربته، وودعها بعد الدفن بقوله من جملة ما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله، أما حزني فسرمد، تفديك نفوس المؤمنين يا أميرهم، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهم لا يبرح من قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. ونرفع العزاء إلى أهل البيت عليهم السلام جميعا فردا فردا، وهل يقوى القلب على تحمل الوقوف بباب كل منهم والحديث معه، خصوصا خصوصا بباب زينب؟ نرفع العزاء إلى أهل البيت جميعا، وبالخصوص إلى مطلع الفجر المحمدي الفاطمي العلوي الحسني الحسيني، مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لترى بمقدمه الفداء، الذي بلغنا عنه أنه عليه السلام يقول: كان الشاعر ينظم قصيدة عن الزهراء عليه السلام، وصل إلى مكان كان يتفجع على الزهراء سلام الله عليه، رجع الشاعر، وصل إلى مكان وذهب إلى شغله، نام أو ما شابه، رجع وجد هذا البيت ينسب إلى الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، أنه كتبه لهذا الشاعر سلام الله عليه بيده. يتذكر في هذا البيت بيت الأحزان الذي أنشأه أقامه أمير المؤمنين سلام الله عليه، لتذهب، وكان يأخذ الزهراء يوميا إليه والحسنين لتتفجع على رسول الله، لأنه تفجعها في قلب مركز التسلط على الحكم، والناس يأتونها، وضجيج التفجع والناس والعزاء يختلف مع الوضع الذي كان يخطط له. يتذكر الإمام بيت الأحزان ويقول أنه بعد بيت الأحزان لا يتخذ بيت سرور على الإطلاق. جاء في هذا البيت: لا تراني اتخذت، لا تراني، يعني لا تراني يا الزهراء عليه السلام اتخذت بعد بيت الأحزان بيتا للسرور. لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري سيدي ومولاي يا ابن الزهراء. يا أيها العزيز، يا معدن اللطف والكرم، سائل وقف بالباب، وأما السائل فلا تنهر. سيدي، لي طلبان: الطلب الأول أن تقبلني بين المعزين، أن لا يكون دخولي إلى مجلس عزائكم كدخول شخص غير مرغوب فيه، فهو إن لم يواجه بالطرد يواجه بالإعراض. الحديث عن الزهراء عليها السلام سهل، ادعاء الولاية للزهراء عليها السلام، زعم الولاية سهل، المهم أن تقبلنا الزهراء عليها السلام، أن يقبلنا أمير المؤمنين من المؤمنين الذين هو أميرهم. سيدي، الطلب الأول أن تقبلني بين المعزين. سيدي، ألوذ بدموع الموالين الصادقين، خصوصا في البحرين، خصوصا دموع أمهات الشهداء، خصوصا تلك التي قالت: ما رأيت إلا جميلة. ألوذ بدموع الموالين الصادقين في العراق، في إيران، في الشام، في اليمن، في لبنان، في نيجيريا، في حسينية بقية الله في نيجيريا وفي غيرها. ألوذ بدموع هؤلاء الموالين لعلي أقبل بسببهم. الطلب الثاني يا ابن الزهراء، الطلب الثاني أن أعرف هل ترضى عني يا الزهراء، هل أنا من شيعتها حقا؟ وكم هو سوء العاقبة خطير إذا تبين أن كل ما نتحدث به عن ولاية هو زعم، كل ما أتحدث به عن ولاية هو زعم. في زيارتها عليها السلام: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. يا زهراء، يا سيدتنا ومولاتنا، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ما ألحقتنا بتصديقنا، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. سيدي ومولاي، الطلب الثاني أن أعرف هل ترضى عني يا الزهراء، هل أنا من شيعتها، هل تشملني شفاعتها غدا؟ يوم الحساب. هل أنا من أولئك الذين تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب؟ أما أن ذنوبي بلغت حد الطرد والإقصاء؟ سيدي يا ابن الزهراء، من لنا غيرك؟ يا باب الله الذي منه يؤتى، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، نريد أن نكون معكم، معكم لا مع أعدائكم، ونخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء ومن العدو المبين. أيها الموالي، يا من تبحث عن رضا الزهراء عليها السلام، تجد ما تبحث عنه في التعمق في خطبتها التاريخية في المسجد النبوي، خصوصا في فقرات الحديث عن أسرار التشريع. سأقرأ في البداية الفقرات بدون توضيح، ثم أقف عند دروس منها. الهدف من الوقوف عند هذه الفقرات بالخصوص والدروس عندها أن نعرف أن العمل بهذه المفردات، العمل بهذه الدروس، هو الذي يضمن أن يبقى من يدعي حب الزهراء عليه السلام تحت خيمة الزهراء وأهل البيت سلام الله عليه. إذا حرص على الالتزام بهذه الأمور والعمل بهذه الدروس، فإنه يؤهل لينتقل من الدنيا وهو يحب الله ورسوله وأهل البيت. وإذا لم يلتزم بهذه الدروس، فإن السيئات تغلب الحسنات، ويسلب الإيمان في سكرات الموت. إذا وصل التلميذ للامتحان والسعي اليومي لا يؤهله للإجابة على أسئلة المسابقة، فإنه يفشل. إذا وصلنا إلى سكرات الموت وأطال الله أعمار الجميع والحسنات تغلب، فإن الشيطان لا يمكنه أن يغوينا، فلا يسلب منا الإيمان، يثبتنا الله تعالى، لأن سعينا اليوم جعلنا نستحق التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا لا سمح الله غلبت السيئات الحسنات، فلو كان الشخص قد أمضى عمره وهو يلطم على صدره يدعي حب أهل البيت وأمير المؤمنين والزهراء وإلى آخره، لا ينفع هذا الكلام، لأن هذه المعاصي تخرج حب الله من القلب، فكيف لا تخرج حب أولياء الله من القلب؟ ويموت الإنسان كافرا لا علاقة له بالإسلام وللمسلمين وللمتدين إطلاقا، يموت كافرا. بعض المرات مثلا إذا كان قد ترك الحج لا لعذر، فإنه يموت يهوديا أو نصرانيا. إذن مجرد أنه واحدنا يطمئن يجزم خلاص أنا موالي تشفع للزهراء، مغلط كثير. طيب إذا قال إن الزهراء عليها السلام هي أكثر المعصومين شفاعة، صح؟ إن الزهراء عليها السلام إذا كان الشخص في قلبه حبها، فإن حبها يعصمه من العذاب بإذن الله تعالى، صح؟ طيب إذا قال إن الزهراء تشفع لي، مش معلوم. الزهراء تشفع وشفاعتها عظيمة، يمكن ما في معصوم بيشفع عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعطيها الشفاعة التي يعطيه إياها الله عز وجل. فكل الشفاعة المحمدية فاطمية، بتعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه لابنه مرحوم السيد أحمد: الشفاعة حق، ولكن من قال إنها تشملني وتشملك؟ فإذا في موضوعين، مرة بنحكي الشفاعة عظيمة، شفاعة أهل البيت عظيمة، بيشفعوا صح. الشغل الثاني إنه أنا بتشملني الشفاعة، مين اللي قال؟ هون بصير إنه بدنا نكون بين الخوف والرجاء، لا بيجوز نيأس ولا بيجوز نجزم. بس نجزم منحطط، نصير نعتبر حالنا نحن مهمين جدا فنسقط، وإذا يأسنا نسقط. بينما إذا بقينا بين الخوف والرجاء كالطائر يطير بجناحه، نحن نطير بجناحي الخوف والرجاء. طيب، ما هي الأعمال التي من شأنها أن تعصمنا من الانحراف؟ الأعمال هذه اللي بتقول سلام الله عليها: والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من سأة في العمر، ومن مات من مات، يعني تنمي العدد، ومن مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. الآن أقف عند دروس من هذه الفقرة. والصيام تثبيتا للإخلاص. مش عادة المؤمن حريص أنه يكون مخلص؟ والله عز وجل أمرنا بالإخلاص، أن تكون عبادتنا مخلصين له الدين. وهدف الأهداف اللي الإنسان يمضي عمره لأجله أن يكون مخلصا، ما يكون يعني عم يشتغل لمصلحة شخصية. وليش منظلنا حريصين على القربة إلى الله وقربة إلى الله؟ حتى نكون مخلصين. عم تقلنا الزهراء سلام الله عليها: الصوم يثبت الإخلاص. شو معنى هذا؟ معنى هذا أنه المؤمن بده يشوف إذا كان عنده نقص في الصوم، في عليه صوم أضى، خلي يقضي هالصوم، لأنه بيكون له شيء من الإخلاص مع وقف التنفيذ، يعني بمقدار صوم الشخص يثبت الإخلاص فيه. بعدين غير الصوم الواجب، مفترض واحد يكون على علاقة بالصوم، مثلا بالجمعة بصوم يومين. من عالم الصوم ومن جو الصوم أن يقوم عن الطعام وهو يشتهيه لما بيكون مفطر مش صايم، وأن لا يعيش التخمة، وأن يكتفي بما يحتاجه جسده. هذا بيكون حريص على روح الصوم. الإخلاص يثبت في هذا الجو. أما الإنسان اللي مش على علاقة بالصوم، ممكن على علاقة بالواجب بس أيضا يعني بصوم صوم هيك شكلي، من قبيل صوم الامرأة اللي اغتابت وحدة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله بطعام وقال لها كلي، عم يغتاب مفطر. طبعا بده يكون الصوم مستحب، انه هذا بالنتيجة مش صوم. المهم، الشخص الذي تكون علاقته بالصوم ضعيف الإخلاص منه وفيه يبقى ضعيف. بدنا نأول إخلاص. الماء الذي يسقي شجرة نبتة غرسة الإخلاص والصوم، صوم عالمه جوه اللي هو عبارة عن قلة الطعام وما يرتبط به بحالات مختلفة بأشكال مختلفة. الأمير عليه السلام يقول فرض الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، اختبارا للإخلاص، لأنه الصوم واحد لحاله هو صايم، يعني ممكن يأكل هو لحاله إذا مش مخلص يأكل، مش ما صام، فهذا الصوم كشف أنه مش مخلص. إذا صام لا، الصوم بيختبر إخلاصه وبيثبت هذا الإخلاص. بكرة بيتعرض لمسألة خطيرة، لكن لأنه صام كثير أول إخلاص عنده لا يقع في هذا الحرام. مثلا صايم متعرض لحرام شديد، رغبته إله شديدة جدا، لكن لأنه حصن حاله بالصوم صار عنده إخلاص قوي، هذا الإخلاص يمنعه من الوقوع في المعصية. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ومن ذلك ما حرس الله عباده، حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم. حتى واحد ما يظل أنه هيك جوال بأطرافه، يصير شيء من السكون. وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخضيعا لقلوبهم. أما بيكون صائم خصوصا مثلا العصر بيشعر واحد بحالة روحانية خاصة مميزة، هاي الحالة إذا حرص عليها وأكثر منها بتصير هي الأصل بشخصيته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله عليك بالصوم فإنه جنة من النار، وقاية من النار، الصوم وقاية من النار. وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع فافعل. الحاجة للأكل وللبس ولأمور الدنيا بمقدار الحاجة، هذا بمنهج الله ورسوله أهل البيت. منهج الشيطان وآل أبي سفيان ومعاوية هذا النمط اللي سائد بيناتنا. نحن بالأكل وباللبس الفقرة منا مش عند الزهراء وأهل البيت سلام الله عليه، الفقرة منا بمكان تاني، فكيف المتوسطين وكيف الأغنياء؟ مسألة كتير واضحة ولا أستثني نفسي من هذا الكلام. كيف كان أكل النبي صلى الله عليه وآله ولبسه وبيته أمير المؤمنين الزهراء؟ كيف اهتماماتهم؟ اهتماماتهم أنه الزهراء عليه السلام بدها شغالة خادمة بيعلمها تسبيح الزهراء، علم المعنى، علم الذكر. واحد بده ابنه يصير عالم، يصير مخترع، يصير مثلا مؤلف، يصير بيقول له انت بأمن لك كل شيء بس انت اشتغل هالشغلة، بيقول له لا انا بدي احط ايدي بالطبخ وانا بدي نقي وانا بدي كذا وبدي اركب سيارة وروح. ونحن هيك الله عز وجل بيقول لنا بده ايانا كبار نتعامل مع القيم مع المعاني، بده ايانا اكبر من الملائكة. بنقول له لا، نحن الطنجرة واللبس والكذا وهذا الشغلة، وفن الطبخ والجهاد المنزلي وهذا. اما انه شو الاذكار شو العبادات، انه نثقف انفسنا بالذكر تحلق ارواحنا في افاق المعنى، لا لا، هذه على الهامش. ولا تنسى نصيبك من الآخرة. هكذا نحن نبتغي فيما آتانا الله الدار الدنيا والدنيا والدنيا والدنيا، بس نشوف راح نموت وراح كذا بصير نفكر بالآخرة، نفكر فيها مش انه منتفرغ لها، لا لا، ولا تنسى نصيبك من الآخرة، بس هل قد بكفي. الزهراء عليه السلام عم تقول الذي يثبت الإخلاص هو الصوم. ما هي علاقتي وعلاقتك بالصوم؟ وليش إذا واحد بده يصوم صوم مستحب؟ أنه شو مؤمن دبلي هذا وينتقد، بس إذا بيظل يدق مسيئة ليل نهار يعتبر حضاري متحضر، بس إذا بده يمسك مسبحة ويذكر إذا رجعي. إذن في برمجة غلط عنا. بالصوم يمكن أن نرجع إلى البرمجة الصح. بعد والحجة تشييدا للدين. شو هالحج العظيم بحيث أنه إذا واحد ما حج فهو كافر، يستطيع أن يحج وما حج فهو كافر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الزهراء عليه السلام بتقول بناء الدين تشييده بالحج، والحجة تشييدا للدين. طبعا هنا سأقف عند إشارات وأتوسع بعض الأحيان، ربما يوفق الله عز وجل لأحاديث مفصلة حول فقرات معينة من قبيل بر الوالدين وما شابه. طيب، والعدل تنسيقا للقلوب. العدل تنسيقا للقلوب، يعني واحد صار في خلاف بين ابنه وابن الجيران، فإذا عدل هذا العدل بنظم له قلبه، بينما إذا ما عدل بيتعربس قلبه، يعني تتداخل خطوط أحاسيس بقلبه ببعضها. العدل ينسق القلوب بكل المجالات. طبعا بعض المصادر بعض النسخ والعدل ممسكا للقلوب، انه يمسك القلوب يثبتها، او في بعض النسخ والعدل تنسكا للقلوب، يعني عبادي للقلب، عبادي قلبي العدل. طيب، الزهراء عليه السلام ذكرت العدل بعد الحج، وبعده رجعت للإمامة وطاعتنا نظاما للملة. ليش ذكرت العدل بين الحج والإمامة؟ يعني العدل هو بالأصل من أصول الدين، ذكر هون بين الفروع. بيقول أحد شراح الخطبة هالفقرة أنه الزهراء عليه السلام تشير إلى العدل الأساس في الائتمام، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال اتباع الإمام العادل. يعني هي حكت عن الحج تشييدا للدين، والناس بروحوا على الحج وبعدين بيكملوا بالمدينة، يعني بيكملوا بتجديد البيعة للرسول صلى الله عليه وآله والأهل البيت عليهم السلام. فبعد ما حكت عن الحج المرتبط بالمعصوم، حكت عن العدل، والمصداق الأبرز للعدل هو اتباع الإمام العادل. بعدين اجت وطاعتنا نظاما لملة الإسلام للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام. بالزيارة الجامعة وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة. الآن كل المسلمين اللي بيصدق عليهم عنوان الإسلام في شرق الأرض وغربها يحبون الزهراء عليه السلام ويحبون أهل البيت عليهم السلام، وكل الدواعش والوهابيين وآخر طبعة آخر نسخة من بني أمية الموجودين هلأ، آل سعود ودواعشهم، هؤلاء بيحبوا آل أبي سفيان، كذابين لما بيقولوا بيحبوا الزهراء. هؤلاء نواصب بإجماع الشيعة والسنة. فإذا ما هو الذي يجمع كلمة الإسلام والمسلمين؟ إمامة أهل البيت، اتباع أهل البيت، حب أهل البيت عليهم السلام، والصبر معونة على استجاب الأجر. الزهراء عليه السلام بتقول الله عز وجل جعل الصبر معونة على استجاب الأجر. يعني شو؟ الصبر بيساعدنا على استحقاق الثواب، إنه واحدنا أنت بيستاهل ثواب، أمتى بيستاهل ينعطى أجر؟ لما بيكون بيصبر. يعني شو معنى هذا؟ معناها التدين صبر، بدنا ندرب أنفسنا على الصبر. طيب ليش نحن مقتنعين وفي ذينينا مثل ما بنقال أنه التدين ما له علاقة بالصبر؟ نحن عادة ما بنصبر إلا إذا بدنا ياخذوا انطباع عنا أنه نحن ما بنصبر. إذا اثنين بدنا مثلا يخطبوا بعضهم بصيروا يبينوا انه صبورين جدا، بعدين بس تزوجوا وين هالصبر؟ ما في صبر تبين، يعني كان في دهان صبر، كان في صبغ وطاح الصبغ راح. فاذا الصبر أساسي بالتدين، صبر هو الدين، الدين هو الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة. الصلاة اللي هي عمود الدين، هذا العمود له قاعدة، قاعدة قوية، لا تقوم الصلاة بدونها، لا تقوم أي عبادة بدونها، قاعدة الصبر. المجلس في بحار الأنوار بيقول ليش الصبر؟ الأد عظيم، إذ به يتم فعل الطاعات وترك السيئات. إذا واحد بده يعمل أي طاعة، بده يعبد أي عبادة، بده صبر. ثم بده يصلي، بده يصبر حتى ما يعربشن ببعضهم ونقرن كنقر الغراب، بده يصبر. دائما بتذكر الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه، ولا مرة رأيته يصلي بسرعة أبدا. أنا ما بعرف حدا بيتميز بالصلاة بهدوء مثل الشهيد سيد عباس. من إخواننا عم بحكي يومي أنه مثلا والله حتى بوزارة الخارجية نحن بين جلسة وجلسة أنه بدنا نصلي ويكون الوقت محشور، وهو يصلي بتأني وهدوء. هذا الشيء الطبيعي، هذا الشيء الطبيعي. إذا صلاتنا اللي هي عمود الدين بنخليه على الهامش وآمن الركض، عد شو آمن الركض؟ وين التدين هذا؟ هذا لأنه مش معودين على الصبر. بدنا دورات تدريب على الصبر. يعني واحدنا يشوف كيف يتعامل مع الطرف الثاني اللي عايش معه، وقديش هو حرورقي هلأ، وقديش بصير يحرق بأعصابه بحاله. بده يغير. إذا ما شاف في تحسن بهالمجال هو بعده فاشل، يعني ما أمكنه أنه يحسن تدينه. تدين هون مش تدين شيء تاني. طيب أمير المؤمنين سلام الله عليه بيحكي لنا عن الشهوات القاتلة التي لا علاج لها إلا الصبر. إذن الصبر علاج. علاج شو؟ إنه واحد مثلا بيشتهي إنه يغتاب، بيحقد على شخص وتمكن هيك، يعني قدر يعرف سر من أسراره ويفضحه فيه، وبده يغتابه، بيشتهي هذا الأمر بقوة. شو اللي بيخليه إنه يمتنع عن الغيبة؟ إذا فريماته قوية، إذا الصبر عنده قوي، يصبر يقع في المعصر. يقول أبو الحسن عليه السلام: الشهوات أعلال علل قاتلات، وأفضل دوائها اقتناء الصبر عنها. أنه واحد بده يقتني، بده يشتري، بده يهيئ، بده يدخر صبر لمواجهة الشهوات التي هي علل قاتلة. وعنه عليه السلام: الانقياد للشهوات أدواء الداء. الداء اللي هو أصعب شيء وأخطر شيء، المرض اللي هو أخطر شيء شو هو؟ الشهوات، الانقياد للشهوة. طيب شو اللي بيخلي الإنسان ما ينقاد للشهوة؟ بده صبر حتى ما ينقاد للشهوة، مثل ما قلنا بالنسبة للي بده يغتاب. بعد في عنا عبودية للشهوة. هل اللي ما بيتدرب على الصبر ما بيكون عبد الله، بيكون عبد الشهوة؟ يا قليلة هذه، سوء العاقبة. سوء العاقبة انه واحد بيقول انه أنا لله عبد، لا لا لا، هذا للشهوة عبد. هذا معنى اتخذ إلهه هواه، هذا عبد الشهوة مش عبد الله. يقول علي عليه السلام: الشهوات تسترق الجهول. بصير عبدها الجاهل، بصير عبد الشهوات. ويقول عليه السلام: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. هذا العبد اللي بيشتروه بيبيعوه كذا، هذا ممكن يكون ظالمينه وهو نفسيا قوي، لكن هذا عبد الشهوة أذل. بعد يقول عليه السلام: أزرى بنفسه من ملكته الشهوة واستعبدته المطامع. يعني يذل نفسه. بعد يقول عليه السلام كل هذا عبد الشهوة شو؟ لأنه ما عنده صبر، ما بيصبر. يعني نحن إذا ما صبرنا وما دربنا أنفسنا على الصبر نحن عبيد الشهوات، ولا حدا بيقدر يقول أنا لله عبد، نحن نعبد أهواءنا. أيمتى منتميز عن اللي بيعبدوا أهواءهم؟ لما بصير في عنا صبر. واحد هالسيارة عنده ما إشبشي، لكن راحوا فريماتها تنهار، ما بيعرف يعني ما في أمن يمشي فيها ولا شوي. نحن بلا صبر مثل سيارة بلا فريمات. أحيانا بتجي لها شي لحسة بعدها بنتندم ليش عملنا هيك. هذا مش نوع تدين. عم تقلنا الزهراء عليه السلام الصبر ضروري، ولا يمكن أن الإنسان يصير متدين إلا إذا درب حاله على الصبر. كيف مثلا العضلات بالجسد؟ إذا واحد تدرب بين صار عنده قوة، كان موجودة بس مش مبينه. الصبر كذلك وأقوى بكثير. بدنا ندرب عضلات الصبر حتى يصير عنا صبر، حتى يصير لتديننا راس. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإلا بظل صبرنا صفر بيكون يعني تديننا صفر. وحدنا مشروع متدين، أما نقول عن حالنا متدينين لا، بدنا إن شاء الله منصير بالتوسل بالزهراء عليه السلام برضاها. بس نحن نعتبر حالنا أنه حد الزهراء سلام الله عليها، وبدنا ننقذ هول الجهلة، هول اللي بعدهم مش جايين، هول مثلا قرايبينا اللي هيك تدين على قدهم مثلا أو مش متدينين. أما نحن لا، نحن مقطعين. هذه من أساليب الشيطان أنه واحد يطمئن أن يخرج نفسه من حد التقصير. طيب، في عنا خطورة خاصة للشهوة الخفية، الشهوة المش مبينة. مثل كيف الشهوة المش مبينة؟ أنه عالم، طبعا هذا بحسب الحديث عم بحكي، عالم بيحب أنه الناس يجوا لعنده ويقعدوا، وأنه والله فخفخة وكذا، وممكن كمان يعمل لهم هيك يبوسوا داي، وممكن لا أنه مثلا رئينا وبرئيهم وإلى آخره. هلا إذا مثل المقدس الشيخ بهجت هذا بيطلع له يعني، بس إنه بيرئي. بس نحن الباقي، مع إنه هو رحمة الله عليه كان إذا واحد يقول له أنت طيبتني يصير يرجف، يقول له أني مين؟ هذه أمور بياخذها أني من أهل البيت عليهم السلام. هذا إنه عالم بيحب يقعدوا الناس عنده هيك ويمشوا وراء وكذا، هذه شهوة خفية. مين اللي بيقول هيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا الشهوة الخفية، العالم يحب أن يجلس إليه. طيب أنا بديت بالمشايخ، بديت فينا. المثال الثاني شو؟ مثال الثاني الاختلاط الموجود في بيوت المتدينين ومجالس المتدينين. ليش بيقعدوا الرجال مع النسوان؟ لأنه في شهوة خفية، في غريزة جنسية مخفية، بتطلع فيه بيعجبها وبتطلع فيها، بس إنه لا أني أنا عم يحكوا دين، يعني مش في شهوة خفية. حرامي سرائين الملائكة مش شايفين الصورة الحقيقية، مش مبينة شو هي. إنه واحد رايح لعند صديقه بده يزوره، ليش بده تجي مرته تقعد معه؟ عاد شو المرة ليش إجت، وهو ليش بده يظل بحب انه تظل قاعدة؟ ليه؟ انه هذه اخت في الله وبده يحكي دين. او انه بالجامعات مثلا بده يقعد مع اخته في الله حتى يبين لها احكام شرعية. طيب الملائكة يعني ما بيصوروا السرائر يوم القيامة؟ مش تعرض السرائر؟ طيب مش العين تزني وزناها النظر تكرمه؟ مش انه هذا الشعور الحميم الحرام مثل البرق لا يبقي ولا يذر؟ الشهوة الخفية، الشهوة الخفية شو بيخلصنا منها الا الصبر؟ طيب بعد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، بتقول الزهراء سلام الله عليه. أنا عم بحكي بجو دروس عملية، هذا الكلام إلي وإلكم لكل واحد منا، كل واحد منا بده يهتم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني طبعا الأمر المعروف والنهي عن المنكر مراتب، ممكن واحد بيعلم أولاد صغار الصلاة، هذا عم يأمر بالمعروف وعم ينهى عن المنكر بهالمقدار. واحد بيعلم الكبار، قديش في عنا ناس نحن بيصلوا صلاتهم فيها أخطاء، القراءة فيها غلط، أو بعض أحكام الصلاة العادية ما بيعرفوها. بتعود واحد بتعلم الصلاة من أهله وبيكون راكز بذهنه أنه الصلاة هيك، بعدين بتبين لا مش هيك. ممكن منهم يصلي له 5 سنين 10 سنين وما عارف أنه بالسجود لازم يكون الإبهام، إبهام القدم بده يكون هيك واقف، بده تكون المساجد السبعة. طيب قديش فينا بيعرفوهم هولو، قديش فينا ما بيعرفوهم. اتذكر مرة كنت بحرم الإمام الرضا عليه السلام، إجا زائر إيراني مبين فلاح جاي مش مطرح بعيدة، يمكن كان سمعني عم بقرأ دعاء عرف أنه عربي، إجا قال لي أنا بدي تضبط لي صلاتي، تضبط علي صلاتي. إيراني 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 حدود أفغانستان، شاف واحد بيعرف يحكي عنه عربي بده تضبط لي صلاتي. لما أرى بيقرأ مثلنا وأحسن منا ولا غلط نهائيا. طيب قديش بيكسب أجر واحد إذا كان أنه والله مثلا درس مثل هالدرس، والله بيجوا قبل شوية 5 دقايق 10 دقايق أو بيظلوا بعدان بعد الصلاة، تقعد وحدة تنتين ثلاثة مثلا، كل وحدة معها وحدة تنتين يسمعون صلاة. نحن جربنا بجلسة تلاوة القرآن هون انه يقوم واحد يصلي، يصلي ركعة حتى ما ينفنس حدا يكون عنده غلط، انه واحد هو بيتجرأ وبيصلي والاخرين بيصححوا من خلال تصحيحنا له. هذا امر ضروري جدا، هذا جزء من اجزاء الامر المعروف والنهي عن المنكر. انا بتذكر بالستينات بالسبعينات كنا بلبنان اللي مهتمين بالعمل الإسلامي، يعني عدد صغير قليل بس كانوا كثار منا يدرسوا. أنا بتذكر بياطر كان عنا شبان، واحد يدرس البنات الصغار واحد يدرس الصبيان الصغار، هولي كلهم هلأ صاروا صبايا و... يعني صاروا صبايا من زمان وكبروا صاروا ستات و... لتحجبوا من وقتها. أولاد صغار الشغل عليهم سهل، طيب ليش تركين أولادنا للواتساب وللوسائط التواصل والصور المتحركة؟ لأنه ما بدنا نحكي مع أولادنا، ما بنعمل لهم برامج. طيب ما هذا أمر معروف ونهي عن المنكر، إذا ما في حدا يدرسهم والأم مش فاضية لهم ووسائط التواصل ناطرتهم، حتى بده يؤثر هذا على مستقبلهم الدراسي. التسرب بده يكون بده يصير بنسبة كبيرة لأنه تركين الأمر معروف ونهي عن المنكر، بينما إذا في إحساس بالمسؤولية. هالأم فيها تعمل، عندها مدرسة اللي حواليها أولادها أولاد أخت خواتها إلى آخره أخوتها، أو مثلا بها البناية وعلى الخفيف جرعة خفيفة بأساليب مختلفة. طيب بعد وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من ساءة في العمر، هون صرنا أمام أمور حساسة جدا، ولذلك ما رح أحكي فيها إلا باختصار خصوصا الوقت انتهى، على أمل التفصيل في هذا. لكن بر الوالدين الموجود حاليا في تقصير كبير، تقصير كبير بكفي أنه صار عندنا شيء اسمه مأوى العجز، مأوى العجز أنا قبل كم يوم شفت على الأخبار والإنترنت أنه بمكان بلبنان، بس بديش أقول وين، الله يجزيهم بالخير اللي نيتهم منيحة، بس هذا التطبيق غلط، تطبيق خطير. يطلع حج مبين محترم بتشكر الجهة اللي عملت هالمأوى بعد أن تخلى عنا الجميع، بقول والعياذ بالله. إذا المجتمع يخشى أن تحل عليه سخط عذاب من الله عز وجل. أو مثلا واحد بيقول لي بتعرف فلان، صديق قديم هيك ووجيه بجوه ووضعه، قال ايه؟ قلت له ايه؟ قال هذا صار مأوى العجز. هذا بر الوالدين؟ لما عم تقول الزهراء عليه السلام وبر الوالدين وقاية من السخط، يعني إذا أصرنا ببر الوالدين فلننتظر أن يحل بنا سخط الله، غضب الله عز وجل. والبلاء إذا نزل عم، يعني إنما عقر الناقة واحد كانت النتيجة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب، عذاب ينزل على الكل لأنه هوليك ما منعوا. طيب خلينا كل واحد منا أول شيء يعرف واجبه ببر الوالدين فوق ما نحن عليه بكثير. هذا مش بر الموجود بيناتنا، وإن شاء الله بيجي مزيد توضيح، يعني لابد من حديث مستقل. وبتمنى من هلأ تيجي الحديث الثاني بظل طيب إذا قدر الله، خلي كل واحد منكم اللي بيقدر يقرأ دعاء الإمام السجاد عليه السلام بالصحيفة السجادية حول بر الوالدين، صور الدعاء رقم 63 في كلمة واجعلني، في عبارة واجعلني أهابهما مهابة السلطان العسوف. إذا واحد بحط العسوف بالبحث كمبيوتر أو السلطان العسوف بتطلع، بيطلع الدعاء، لأنه إن شاء الله بدي ركز بالحديث حول وصلة الأرحام من ساءة في العمر ومن مات للعدد. قديش في فينا اللي بتقصر أعمارهم لأنه صلة الرحم عنا ضعيف، قديش في أعمار بنخسرها لأننا لا نجيد صلة الرحم. إذا واحد بحب الزهراء عليه السلام بده يوقف عند هذه الدروس، من هنا يبدأ حسن التأسي. اللهم من علينا بما أنت أهله، الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ارزقنا رضا الزهراء عليه السلام وشفاعة الزهراء. اللهم وفقنا للدمعة على سيد الشهداء لننال رضا الزهراء عليه السلام والمزيد من رضاها عليها صلوات الرحمن. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا وسائر شهداء الإسلام وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.